السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل، ونعتذر عن هذا العطل الفني، وكنا قد أخذنا فاصل بسببه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دخلت اليوم المسجد لصلاة الظهر جماعة، فكبرت تكبيرة الإحرام ثم التكبيرة الثانية لدخولي بين السجدتين، ثم في الركعة الثانية لم أسمع التكبيرة للسجدة الثانية، وقام الإمام للركعة الثالثة، فأنا لم أقم إلا بعد ما سجدت السجدة الثانية ونصف التشهد وأكملت مع الإمام، بس أنا حسيت إن صلاتي مش مظبوطة، بس أكملت وجبت الركعة الرابعة ثم سجدت سجدتي السهو، فهل الصلاة صحيحة؟ مع العلم أني لم أكن مطمئنة، هي أختي يعني لم أكن مطمئنة، فصليت الظهر مرة أخرى بإقامة جديدة بمفردي، فما الصواب في ذلك شيخي كريم؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين
عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. صلاتها صحيحة ولا شيء عليها لسببين. السبب الأول أنها لم تتعمد المخالفة، إنما جعل الإمام ليؤتم به كما قال صلى الله عليه وسلم: فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع، إلى آخر الحديث. لا يجوز أن تسبق الإمام أو أن تساويه، لا تسبق الإمام ولا تساوه. هي كبرت في السجدة الثانية فرفع الإمام دون أن تسمع التكبير، فقام الإمام إلى الثالثة وهي ساجدة، هذا ما فهمت
أي نعم
من السؤال. ثم لما استدركت أن الإمام قام أتت بالتشهد الأوسط ولحقت الإمام في أي مرحلة من المراحل، صلاتها صحيحة ولا شيء عليها، ولا يلزمها أن تسجد للسهو. لماذا؟ لأنها ما تعمدت أن ما سهت عن ترك واجب، وما تعمدت المخالفة، وما قصرتها، ولكنها لم تسمع، والله أعلم.
جزاك الله خيرا. كذلك هي وكل اللواتي كل
نعم.
معها
نعم.
قرأت في كتاب إعلام الأنام أن المعازف والغناء حرام. يقول فيه المؤلف أن الأناشيد الإسلامية في حفلات الزواج غير مشروعة، لأن فيها أشياء من ذكر الله وأنها من أخلاق الصوفية، وعبارة عن غناء منسوب إلى الإسلام، وهذا لا يصح في الإسلام. فالإسلام لم يشرع لنا هذه، أو لم يشرع يشرع لنا هذه الأناشيد، وإنما شرع لنا ذكر الله وتلاوة القرآن. فهل هذا الكلام صحيح، علما بأن الأناشيد ستكون خالية من الموسيقى ولا يوجد اختلاط في الفرح؟
هذا غلو. الذي حرم الأناشيد في الأفراح هذا غلو، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم: أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم، إلى آخر ما ثبت. ثم إدخال السرور على العروسين في يوم عرسهما من الأمور المباحة، لكن بالضوابط الشرعية. وحسان قد أنشد الشعر بين هذا النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، ولذلك بواب البخاري في صحيح باب إنشاد الشعر في المسجد. واستحلف حسان عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أناشدك الله، أما سمعتني وأنا أقول الشعر بين يدي النبي في المسجد؟ وقال: اهجهم يا حسان وروح القدس معك. على منبر النبي صلى الله عليه وسلم أنشد حسان الشعر. فأقول لا داعي لهذا الغلو والتضييق على الناس في الأفراح. لا شك أن اللهو المباح مباح. من المباح كما قلنا في الأسبوع الماضي الأناشيد، إنما الطبل والزمر والموسيقى هذا غير مشروع. الغناء للعروس من النساء بدون يعني موسيقى جائز، من النساء للعروس،
ولو استخدمنا الدف
والدف كذلك. والرجال لا بأس أبدا على الإطلاق أن يقول الأناشيد التي ليس فيها تميع ولا أنوثة ولا ميول إلى غير ذلك. وأنت تعلم أن الصحابة قالوا الشعر، وكان منهم الشعراء، شعراء النبي صلى الله عليه وسلم، وأنشد الشعر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت أن ابن رواحة قال في غزوة مؤتة: أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن، قد أجلب الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة، يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، وما تمنيته فقد أعطيتي، إن تفعلي فعلهما هديتي، إلى غير ذلك من أشعار ثابتة عن الصحابة يقينا. فأقول لا داعي لهذا التضييق على الناس ونضع لهم مندوحة فيما أحله الله عز وجل. إنما عرس أقول له لا لا, لا, لا تقل أناشيد, عرس أقول النساء.
الدف للنساء وليس للرجال.
الدف للنساء
تمام.
والغناء للنساء
تمام.
إلقاء الأناشيد للرجال لا بأس به على الإطلاق.
الشيخنا الكريم أشياء وشيء يذكر في بعض الأفراح نجد بعض الرجال يرقصون فبتبقى مظاهر.
هذه الأنوثة
تحس تشعر كده ان في شيء
يعني هذه الخنوثة
مضبوطة.
هذا كلام غير صحيح. لماذا؟ لان الرجال تتأنث والنساء تترجل. تترجل النساء ويتأنث الرجال. والأدهى والأمر انك تجد الاختلاط الفاحش بين اهل العريس والعروسة والتبرج البذيء الذي يدعو او يدعو الى العجب في هذا الكلام. تذهب البنات الى الافراح كانهن في كبريهات يا استاذ احمد
صلى الله
كما تعلم سبحان الله راقصه مش 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 يعني. ثم الاختلاط بين الذكور والاناث والاسفاف والغناء الذي يدعو الى الفاحشه, كل هذا من المخالفات التي واضحه وضوح الشمس.
نعم بارك الله فيكم شيخي الكريم دكتور أسامة سليمان.
نعم.
زوجة طلبت من زوجها طلبا وقالت له لو لم تنفذ اعتبر نفسك كده انا هبقى طالق منك, فما حكم ذلك؟
هي هل بيدها عصمة النكاح؟
كلام
يعني كلام يضحك. هل هذه المرأة بيدها عصمة النكاح عقدة النكاح؟ قال تعالى او الذي بيده عقدة النكاح, فالرجل هو الذي يملك العقدة وهو الذي يملك ان يطلق الا اذا تنازل عن حق الطلاق للمرأة في خسيمة الزواج يجعل العصمة بيدها. هذا موجود في الشريعة. يعني يتنازل عن حق
أمر مش متفق عليه.
لا ده الجمهور اتفاق الجمهور أنه يجوز. أي طبعا يجوز
للرجل. ما الذي يتنازل عن حقه؟
بس يتنازل إزاي؟ ما هو نريد أن نضبطها. هو يوكل الزوجة في طلاق نفسها في طلب الطلاق إذا أرادت, لا كما يعرض في الأفلام تقول أنت طالق. لا تملك أن تقول أنت طالق المرأة. هي تقول له طلقني فيحضر عليه أو يجب عليه أن يطلقها, لا يمتنع لأنه جعل الوكالة لها تطلب الطلاق حينما شاءت العصمة يعني. إنما الذي بيده عقدة النكاح هو الرجل. فأي امرأة قالت لزوجها أنت طالق فلا يقع الطلاق لأنها لا تملك عقدة النكاح.
نعم شيخي كريم. أخونا أيضا يقول طمنونا على صحة الشيخ الحويني والشيخ حسان والشيخ شعبان درويش والشيخ سامي السرساوي, هم بخير ولله الحمد والمنة, ندعو لهم بالشفاء وربنا عز وجل يشفي جميع مرضانا ومرضى المسلمين وجميع مرضى أمة الإسلام آمين يا رب العالمين. شيخ الكريم أخونا الكريم سأل أكثر سؤال. تمام انتهت الأسئلة. وأذكر مشاهدين الكرام والمشاهدات الكريمات نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الدكتور أسامة سليمان من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. السلام عليكم, ممكن نعمل تبادل للبيجات؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي كريم السلام عليكم. شيخي كريم أنا ياسين من المغرب, أهلا ومرحبا أخي ياسين. صار معي حادثة سير وأصبت بشلل رباعي لا حول ولا قوة إلا بالله, فحصلت على تعويض مادي من طرف شركة التأمين على هذا الحادث, فهل هذا التعويض حلال؟ هذا سؤال شيخ الكريم. نعم.
وطبعا واضح ان الاخ ياسين كان مشترك في التأمين ام لم يكن مشترك لا ادري, انما ان جاء التعويض من الدولة بدون اشتراك فلا بأس ان يأخذه تعويض من الدولة.
هذا حادث مروري. نسأل
العافية. اما قضية التأمين تأمين على السيارة والتأمين الاجباري وهذا الكلام لا طبعا يخالف الشرع لانه فيه غرر على المشترك. رجل يدفع وقد يأخذ وقد لا يأخذ, يعني انا ادفع مبلغ التأمين قد آخذ وقد لا آخذ فأصبحت مقامرة, أو قد آخذ أكثر مما دفعت أو آخذ أقل مما دفعت أو آخذ حق غيري إلى غير ذلك, فتلك العقود نشأت في مجتمعات أوروبا عقود التأمين. أما في الشريعة الإسلامية فالأصل أن الذي ارتكب الحادث هو الذي يدفع التعويض, الذي أصابه هو الذي يدفع والله أعلم.
نعم جزاك الله خيرا. وأيضا يقول فوضعت هذا المال في بنك ربوي مع العلم على أن لا يوجد بنوك إسلامية في المغرب, يعني هو ليس أمامه بنك إسلامي هناك, فأسحب من هذا المال كلما احتجت من شراء أدوية ومستلزمات اليومية, فهل علي هذا المال زكاة؟ هل على هذا المال زكاة؟
نعم شيخ الكريم. هل وضع المال بفائدة أو بغير فائدة؟ أنا فهمت السؤال في حساب جاري. لا وضعته واضح أنه حطه حساب جاري للفوائد. يعني حطه للحفظ فقط. لم يضعه بفائدة كما واضح من السؤال.
تمام.
إن وضعه بفائدة فهو محرم معروف يعني هذا كلام. تمام. لأن البنك يحدد سعر الفائدة سلفا قبل أن يدخل في الأعمال التجارية. وقد يكسب وقد يربح وقد يكسب أكثر ويكسب أقل، يحدد الربح مقدما، وهذا هو عين الربا في هذه في هذه في هذه المعاملة. الأخ ياسين يضح واضح أنه وضعه في البنك اللي هي شيخ أحمد للحفظ فقط، لا يحفظه، لا مشكلة في أن يحفظ المال في البنك.
مسألة الزكاة
وعليه زكاة بشرطين إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.
النصاب
كما تعلم 85 أو 5 جرام ذهب عيار 24.
جزاك الله خير. سؤالي الثاني، أنا لا أستطيع الوضوء لكل صلاة فأتيمم بحجر مع العلم أن في المدينة لا يوجد تراب، فهل هذا جائز؟ هو يتحدث عن مدينته.
يجوز أن يتيمم بحجر لأن الحجر يعني من الأرض، خارج من الأرض، يجوز أن تتيمم بالأرض أو الخارج منها كالحائط والحجر وخلافه.
جزاك الله خير فضيلة الدكتور أسامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الحكم إذا غضبت المرأة من زوجها وذهبت إلى بيت أبيها؟ فهل السلطة تنتقل من الزوج إلى الأب؟ وإذا أرادت المرأة الخروج من البيت فهل تطلب من أبيها أم من زوجها؟ وإذا جاء زوجها إلى بيت أبيها وطلب منها عدم الخروج من البيت فهل يجوز لها أن تخرج؟
طبعا هي زوجة ما زالت في عصمة زوجها فلا يجوز أن تخرج إلا بإذن الزوج،
رغم أنها في بيت أبيها.
ما يغير من واقع الأمر أنها ما زالت زوجة في عصمته، يجوز لا يجب عليه أن تستأذنه عند الخروج طالما أنها في عصمته، لم يفقد الرجل أو لم يفرق بينهما حتى تنتقل الولاية للأب. الآن الأب لما زوجها هذا الزوج أصبح هو المسؤول عنها، كونها انتقلت إلى بيت أبيها غضبانة فهذا لا يسقط حق الزوج في طاعته.
جزاك الله خير. فهذا حق للزوج
طبعا.
نعم
الحق لا يسقط
وليس للأب.
ليس للأب.
تمام. طب هل يجوز الزوجة أن تخرج من بيت زوجها بهذه الطريقة؟ يعني
هو ده مما عمت
به حتى في حالة الطلاق ليس له أن يخرجها،
مما عمت به البلوى. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، لا تخرجوهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. والمرأة إذا غضبت من زوجها لا يجوز لها أن تترك بيت الزوجية، هذا مما عمت به البلوى. لماذا؟ لأن ترك بيت الزوجية فيه شقاق واتساع للخلاف، هذا مهم. الذي يترك بيت الزوجية هو الرجل، الزوجة مهيضة ضعيفة كما قلت. علي لما غضب من فاطمة أغضبته فاطمة خرج علي خرج البيت وذهب إلى المسجد ونام في المسجد، حديث البخاري. إنما المرأة لا تخرج من بيتها ولا لا تخرج بإرادتها ولا يخرجها الزوج.
يعني ما ينفعش زي ما بتشوف كده الرجل يطرد زوجته من البيت ولا تطلعي بره، او هي تقول له والله انا سايبه لك البيت وماشيه،
ده كلام غير صحيح.
بعضها وتروح بيت ابي
ويعرض المراه للخطر الشديد.
نعم.
ويزيد الفجوة بين الزوج وزوجته والشقاق بينهما. لماذا؟ لانها خرجت الى بيت اخر فصارت في بيت تخرج بدون اذن الزوج الى غير ذلك المفاسد تترتب على ذلك، والبيت يسقط وينهار لأن الأولاد ضياع بين أبيهم وبين أمهم. إنما الأم تجلس في بيتها، ماذا قال تعالى؟ وقرن في بيوتكن. انتبه أخي أحمد.
نأخذ هذا الاتصال.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا في الله أختنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا تفضلي.
ممكن أسأل شيخ سؤال؟
تفضلي. نعم
لو سمحت. انا كنت عايزه اعرف نظام التامينات الاجتماعيه في العمل او في النقابات، اللي هو بدفع مبلغ شهري وبعد سن الستين بياخد معاش، ده يخضع نظام المقامره زي ما كان الشيخ بيقول دلوقتي ولا لا؟
تمام. مش ده المعاش اللي بيتقاضاه المرء عند خروجه من العمل اللي هو عند الستين او الخمسة وستين، مش كده؟ من عمره.
نعم
ده المعاش اللي هو في نهايه الخدمه.
المعاش بعد سن
الستين. طيب حاضر. في سؤال تاني؟ في أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقرن في بيوتكن. شيخي الكريم.
وقرن في بيوتكن، مش قال في بيوتهم، قال في بيوتكن. فنسب البيت الى من؟ الى الزوجة. بيوتكن قال بعض المفسرين نسب اليها للمصاحبة، ملكية مصاحبة، لانها تصاحب البيت اكثر من الزوج، صار البيت لها، ينسب لها لمصاحبتها له، رغم ان البيت للزوج هو الذي بنى وكلف واستأجر مثلا، لكنها في بيتها ينبغي ألا تخرج إلا كالعصفور في أضيق الظروف، أو كالسمك الذي يخرج من الماء، لابد إذا خرجت تخرج لحياتها ثم تعود، لا تكون خراجة ولاجة إلى غير ذلك. الزوج إذا غضب من زوجته أو غضبت هي تمكث في بيتها مع أولادها، ويتدخل أهل الحل والعقد لإنهاء الخلاف، إنما لا تخرج المرأة من بيتها.
نعم، جزاك الله خير شيخ الكريم. أمة الله تسأل عن التأمينات الاجتماعية، هل هي مقامرة للمعاش؟ يعني هل ما يحدث بهذه الطريقة يدخل في المقامرة؟
لا، لماذا؟ لأنه يستقطع من راتبك جزءا شهريا إلى أن تبلغ سن 60، يرد إليك هذا الجزء من الحكومة في هيئة معاش، مكافأة ترك خدمة أو معاش شهري. لو أخذت أكثر هذا دعم من الحكومة لك، أو أخذت أقل، وبعدين أنت عارف بقى مدرس بياخد 3000 جنيه مرتب، يطلع معاش ياخد كام؟ 950 أو 1000، يعني الراتب بينزل تلتين. بيستقطعوا منه في الشهر مثلا استقطاعات تأمينات مدة الخدمة إلى أن يبلغ 60 سنة، شوف بقى ما يتعين سن 22 25، يقعد يستقطع منك 40 سنة أو 35 مبالغ. هذه المبالغ هو يأخذها ويستثمرها، طبعا إن استثمرها في الربا فالحرمة عليه. أنت حينما تتقاضين المعاش تتقاضين ما استقطع منك في العمل، فلا مقامرة في ذلك، والله أعلم.
نعم، جزاك الله خير شيخي الكريم. أختنا تسأل تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا التي سألتكم عن سورة الملك، أنا أقرأ سورة الملك في نفسي كل ليلة، لكن زوجي يقول لي يجب أن تقرأيها بالقرآن، وهل يجوز أن أصلي بمساحيق التجميل؟ لا، سؤالا في سؤال. نعم شيخ الكريم.
تقرأ الملك متى؟ تقرأه قبل النوم؟
كل ليلة قبل النوم.
لا، هي سورة المنجية كما جاء في الحديث.
هي تقول أقرأها في نفسي. يعني يبدو أنها لا تقرأها بلسانها ولا تقرأها من المصحف.
شيخ أحمد، لا تسمى القراءة قراءة إلا إذا حرك الشفتين واللسان. لا تحرك به لسانك لتعجل به، لا تحرك به لسانك. وقال ابن عباس كان يحرك شفتي صلى الله عليه وسلم، يحرك شفتي. القراءة لابد من تحريك اللسان وتحريك الشفتين. أما أن تقرأ القراءة النفسية لا تعتبر قراءة، أن تقرأها في نفسك دون أن تحرك اللسان ودون أن يجري النفس، هذا لا تعد قراءة على الإطلاق. فالأخت الفاضلة، القراءة المعروفة أن يتحرك اللسان وتبعا له الشفتين، والله أعلم.
جزاك الله خيرا يا دكتور أسامة. أستاذ حسن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك قبل كده أنا سألتكم على موضوع تجديد العفش، ففي سؤال دلوقتي، أبوها دلوقتي عايز يمضيني على 50,000 وأنا كنت ماضي على 35.
50,000؟
يعني ماضي على القائمة 35، فبقول للمحكمة عشان تبدد العفش وترد على العفش من جديد لازم تمضي على 50.
أنت ما بددتش عفش ولا حاجة يا أستاذ حسن.
ها؟
لم تبدل العفش،
قائمة ولا مؤخر؟
لا، قائمة منقولات.
ايه؟ وتبديد كده، فهم بيقول لي يمضي على 50، فهل هذا يعد حرام ولا
يعني القائمة ب 35,000 وهم اتهموه في المحكمة ان هو بدد العفش وهو لم يبدد العفش، فالان يقول له يعني وقع على 50,000.
يعني حضرتك موضوع عمد على 15,000 زيادة دي
يا شيخ حسن، حتى تعود الزوجة يعني؟
ها؟
وفي طلاق حصل مش كده؟
هو لسه مفيش طلاق دلوقتي، احنا داخلين في محكمة دلوقتي مع بعضينا.
يوقع على 50 ازاي؟ لأجل أن ترجع الزوجة
عشان ترجع ثاني الشرط بدل من 35 تمضي على
50. يعني مقابل ايه ال 15,000؟
معرفش، بقول
مقابل أن يتنازلوا عن القضية،
ترجع ثاني من جديد، وكأنك جايب عفش من جديد أو متجوز من جديد،
يرجع
ويحصل صلح يعني.
أيوة. طبعا ما ينفعش، أنا معايا شراب أنا بالكلام ده يعني.
أنا إيه؟
بقول لك حضرتك يعني انا بقول راي الدين في الكلام ده ايه ده.
طيب ماشي، حاضر، في امان الله. لكن انت مش عايز تصلح؟
لا انا عاوز اصلع بس ادفع يعني امضي على 55000 من 35 يعني طيب. سامي يقول كده يعني.
طب شيخنا هجاوبك حاضر في امان الله يا استاذ حسن. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخ كريم، مساله الصلاه بالمساحيق بالمكياج يعني
لا باس بذلك. لا باس.
تمام. ارجوكم ان تدعوا لاخواتي ان يرزقهم الله بالازواج الصالحين، لاخواتي بقى بالازواج الصالحين، رزقكم الله جنه الفردوس على هذا البرنامج. امين يا رب العالمين واياكم. نعم جزاك الله خير شيخ كريم. ادعو لهم بهذا الخير شيخ
كريم. ربنا يجمع يزودهم الصالحات ان شاء الله.
امين يا رب العالمين والصالحين. معنا اتصال استاذ حسن. طيب استاذ، سؤال للاستاذ حسن، تبديد العفش بهذه الطريقه والمساله وصلت للمحكمه شيخ كريم نسال الله العافيه، وقائمه المنقولات ب 35000، ويبدو عشان الصلح يتم هنلغي القائمه، قائمه المنقولات القايمه يعني، وتكتب على نفسك قيمه 50000 جنيه. الزيادة دي يعني هو زوجها مش لسه هيتزوج، جائزة شرعا؟
وطبعا القضية تسمع من الطرفين أولا، لم نسمع الزوجة ونسمع أهل الزوجة. إنما شيخ حسن لابد أن يكون مرنا الحفاظ على البيت وعلى الزوجة وعلى الأولاد، لا يساويه الماديات على الإطلاق يا أخي حسن. يعني كن مرنا في إرجاع زوجتك وإرجاع أولادك إلى بيتك. مسألة القائمة والأموال وهذا كلام كله لا محل له من الإعراب يا أخي حسن في مقابل إقامة بيت الزوجية. فأنا لو مكانك همضي، إيه المشكلة؟ أمضى على 50000 حق الزوجة وأرجع زوجتي إلى بيتي. لكن هل هناك نية في العشرة بالمعروف وعاشرهن بالمعروف؟ فإذا ما أراد الزوج أن يطلق زوجته أعطاها حقها، حقها العفش والمؤخر والمتعة والعدة بسهولة. إنما الناس الآن يا شيخ أحمد كل يتفنن في كيف يسقط حق الآخر، وكل يتفنن في أن يأكل حق أخيه، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. القرآن يسمي عقد الزواج ميثاق غليظ، أفضى بعضكم إلى بعض، يعني مما استحل الزوج من زوجته ورأى منها ما لا يراه أبوه أبوها وأمها وأنجب منها، يجب عليه أن، والأب كذلك أبو الزوجة، ينبغي عليه أن ييسر الأمور ولا يعسر الأمور، وينبغي عليه أن يتساهل مع الزوج. والقضية مش قضية أموال، الأموال أيها الوالد العزيز ليست هي مصدر السعادة لابنتك، والأموال يا أخ حسن ليست هي مصدر السعادة لك، الأموال تذهب وتأتي، الأصل في السعادة الرضا والتسامح والسمع والطاعة والصحبة بالقناعة وحسن المعاشرة، هذا هو. أما موضوع بقى فلوس أموال امضى على 50 لا أقطع 35، كل هذا أمور وقتية ستزول بالرضا. وأنا أذكر قصة أنني من هذا القبيل دخلت في قضية يمكن من 20 سنة أو 15 سنة، الزوج كان رافض تماما أن يمضي لهم على، فأنا دخلت وأقنعته، مضى وقع الزوج تمام، ثم عادت الزوجة إلى بيت. بعد مضي حوالي 8 شهور جاءني الزوج مع حماه، طرق الباب، نعم، قالوا هات وصل الأمانة وقطعوا بين سمنة على عسل. الزوج وحماه، وهو حماه الذي طلب الوصل وأخذ الوصل وقطعه، وصار الموضوع لازم نخرج من عنق الزجاجة.
هو أخونا حسن ما عندوش مشكلة في الصلح كما فهمت منه، ولكن هو يقول يعني ليه الزيادة، يعني 35 يبقوا 50 ازاي؟ طب الشرع هل يجيز مثل هذه الزيادة؟
لا الشرع لا يقول، طالما أن تزوج وأمهرها واتفق على الصداق انتهى الموضوع خلاص. إنما أنا أتكلم من وجهة نظر يا شيخ أحمد، العشرة معروف واللين،
وخاصة لو في أبناء
حتى لا ينهدم البيت.
نعم. سائل يسأل ويقول، يعني لعل سأل الإخوة في كنترول، هو لما حضرتك أجبت عن جواز الصلاة بالمساحيق والمكياج، السائل يسأل ويقول إزاي كيف تصلي المرأة بمساحيق ومكياج وتقف بين يدي الله عز وجل ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا محمد. أنا ممكن أسأل حكم الدين في الشقة اللي هي كانت متأجرة زمان وتركتها يعني لصاحب الملك، واتوعد معايا إن هو يديني 25000 جنيه، صدني 15 منهم وقال لي اصبري لي على 10 يعني، فهل اللي انا اخدته حرام ولا حلال؟ بعد كده قال لي ده الفلوس دي انت خدتيها سحت وكلام من ده، وامتنع انه يديني ال10 التانيين. فالحكم ايه يعني دافئك؟ وعايزه اسال على الرؤيه لو سمحت ممكن.
شيخنا مساله الرؤيه اتفضل.
انا رايت ان انا في حجره والدتي، حجره نومها يعني، وبعدين انا وبنتي واقفين وبقول لها يعني على التسريحه بقول لها في ايه ده، مين اللي سايب لنا ده، ايه ده كلب
إيه؟
وبعدين بصيت لقيته مش كلب، نط من على التسريحه لقيته خروف يعني كبش. المهم ان هو كان صغير وبدا يكبر في ايدي كده، انا خدت قلت ده لازم اشوف له مكان يعني يتربى فيه لانه معرفش اربيه في البيت. فنزلت من البيت وبنتي ورايا، بنتي على هيئتها بنت كبيره يعني عمرها 30 سنه
ما شاء الله
بلبسها يعني وكده، وبعدين قلت لها، فنزلت في البيت اللي انا نزلت منه كانه لا بيت ابويا ولا بيتي انا، يعني مش بيتي اللي انا عايشه فيه، بيت تاني. فبقول لها خلي بالك المفتاح ده هو المفتاح الجديد، قفلتي كويس؟ قلت لا. وبدات امشي في شارع مش كانه شارع يعني، في ايدي ولد من ولادي، انا ولادي كبار اتنين، عندي ولدين كبار كانه طفل لسه، وفي ايدي التانيه ماسكه الخروف، والخروف ماشي معايا بطوع يعني طيعني، وانا بدور له على مكان اقعده فيه يعني، يعني علشان ياكل ويكبر، وبدور له على اكل. وصحيت بقى لما لقيت واحد بقول له ممكن، قال لي اه بس المكان بعيد، ده في بقى مكان في شبرا الخيمه. قلت له لا يعني ما كنتش ما استأمنتوش عليه، وصحيت على الوضع ده. وجزاك الله عنا خير. الله
واياك يا اختنا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساله الصلاه بالمساحيق والمكياج، نعم.
الصلاه لها شروط صحه عند اهل العلم، ستر العوره،
نعم،
استقبال القبلة، الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، دخول الوقت، النية، شروط صحة الصلاة. فإذا ما تطهرت المرأة، توضأت ثم وضعت مساحيق ولبست الخمار ورأى أن تصلي بهذا بين يدي ربها،
هي لم تضع المساحيق
إلا بعد الوضوء
للصلاة،
يعني
مثلا
فتكبرت لزوجها وهي على وضوئها،
واتى وقت العشاء
بالضبط وهي على وضوئها، لبست القمار، سترت العوره.
نعم.
ما الذي يبطل الصلاه؟ ما الذي يتسبب في بطلان الصلاه؟ ان تصلي بمساحيق وقد اختمرت، لبست خمار الصلاه وجلباب الصلاه وستر العوره هو واجب لصحه الصلاه. طيب ما الذي من الذي يستطيع ان يقول الصلاه باطله لانها وضعت المساحيق؟ لا استطيع.
طالما هي في يعني منأى وبعد عن الرجال كمان، يعني لا يراها
اما تضع مسحيق للرجال. لا
طب مولانا مش ده ممكن يتنافى مع مثلا الوقار واستحضار عظمة الله عز وجل، وان يعني الله عز وجل اولى.
هو ما الذي يمنع بين الوقار وبين ان تضع المسحيق؟ ما معنى المسحيق؟ يعني وضعت كحلة، وضعت مثلا احمر شفاه مثلا يعني، ها هل هذا يناقض، هل هذا فيه مع بينها وبين ربها مع حجابها الشرعي؟ لا استطيع ان ابطل الصلاه على الاطلاق الحقيقه، ما استطيعش، لا استطيع.
جزاك الله خيرا شيخي كريم. امه الله، مساله الشقق الايجار القديم، ويبدو ان هي اخذت 15,000 والراجل كان اتفق مع صاحب الملك على 25,000، وبعد كده اصبري علي على 10,000 جنيه وفترة قال لها انت كده خدتي مال سحت وده حرام.
هو الحقيقة هذه قضية مهمة وخطيرة.
نعم.
انا ارى انه لا يجوز للمستأجر ان يأخذ من المالك مبلغا من المال لاجل ان يترك له ملكه. ده هي ملك، شقة ملك، ملكي انا، واجرتها لك 20 سنة بمبلغ زهيد، وانت ربنا فتح عليك تترك الشقة، اتركها. إلا إذا طلب المالك من المستأجر، الملك اللي طلب أن يعطيه الشقة، الملك طلب هذا مقابل أن يوفر له بديلا، فيعطيه يعطيها مقابلا لإعانة في البديل، يعني أنا متأجر شقة بمئة جنيه مثلا يعني، وبعدين إلى الملك أنا هنعود الشقة، والعقد مفتوح، عقد ممتد، ليس له حق أن ينهي العلاقة الإيجارية. طيب يا عم عاوز تنهي العلاقه الايجاريه، هتنهيها باي شكل؟ قال انا بطيب نفس ساعطيك 25,000 مساهمه مني في ايجاد بديل لك بدل من هذه الشقه. طبعا لا شيء، لا
طب
شيء.
الحاله التي بين ايدينا نجيبها بس بعد هذا الاتصال.
ماشي.
ام محمد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام.
نعم اتفضلي.
لو سمحت كنت عايزه يعني اقول على حضرتك على مشكله كده وانا مش لاقيه لها حل.
اتفضلي.
دلوقتي انا متجوزه بقالي 15 سنه
ما شاء الله.
ماشي معايا حضرتك؟
ايوه نعم.
وكان جوزي كويس جدا من حوالي سنة بقى في مشاكل، وبعد كده ساب البيت وقعد عند امه تحت، انا في بيت عيلة يعني، معايا سفرتي ومعايا حماتي. ماشي سامعني حضرتك؟
ايوه نعم.
بيبات عند امه اولا، وبيستحمى عند امه، وبياكل عند امه، كل
خلاص نقل معيشته كاملة عند امي. نعم
نعم
تمام.
يعني انا معايا 4 عيال منه.
تمام
ماشي.
طب ما سألتيش نفسك عن السبب يا ام محمد؟
لا والله هي حصلت مشكلة بسيطة جدا، قلب بقى يتكلم عليها مش كويس دلوقتي. يعني هو كان كويس معايا، انتي مش نضيفة، انتي مملة، يعني بقى يتكلم مع الجيران، مع اي حد عليها مش كويس.
الله يهديه.
وانا كنت بقول استحمل عشان خاطر معايا 4، ما اروح بهم فين؟
لا.
لو رحت مثلا بيت اهلي مش هيستحملوني.
تمام.
وبرده في نفس الوقت انا قاعدة في البيت مخنوقة زهقانة الوحدة برضو، ومش معايا مع العيال، وقعد يعني والدته تحتيه، يعني تحتيه بدور كده ماشي، وبيبعت الفلوس قليله ما بتكفينيش انا والعيال، وما بتكلم بيقعد يتخانق ويزعق ويعمل، الفلوس قليله. طبعا اهلي بيساعدوني بحاجات بسيطه، وانا معايا 4 عايزين طلباتهم، عايزين اكلهم، عايزين شربهم. معايا؟
طيب شيخنا هيجاوب.
وطبعا انا مخنوقه، بعد عيط، مخنوقه، زهقانه، مش عارفه
يعني الله يصلح حالها. السؤال واضح.
اسبوع عند والدتي بس بروح لوحدي، لان انا في نفس الوقت ابن مرين، يعني انا مش عايزه اخش البيت ولا عايزاهم معلش، وفي نفس الوقت عيالي
ربنا
يعني دلوقتي عند والدتي. انا دلوقتي بقى لي دلوقتي بتاع 21 يوم عند والدتي، هما ما سالوش خالص عليا خالص، حتى ولادي يعني ولادي حتى ما بيقولوش لابوهم، بيخافوا من ابوهم قوي.
ولادك دول كبار
صغار؟
ده اطفال 15
إيه؟
سنه. يعني كنت هقول لكم قد ايه، لكن انتوا متزوجه 15 سنه.
لا واحد في ثانيه اعدادي، وواحده في سنه 5، وواحد في سنه اولى ابتدائي، وعيله صغنونه لسه معايا، دي معايا صغننه
ما شاء الله. طيب خلاص يا ام محمد، في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، مساله بقى ان هو قال له هذا مال سحت.
بالظبط.
والايجار القديم
هو كما قلت لك، الصوره انني في غنى عن الشقه اعطيها لمالكها دون شرط ولا قيد. الله عز وجل رزقني بشقه اخرى، بنيت مثلا، وسع الله علي، فضل، السلام عليك، لا اشترط عليه.
ساخذ ما وضبت.
الاضافات بقى التي هي الاساس الثابته في
الشقه،
الامور المضافه المعمره يعني التي لها يعني وجود في الشقه. اما اشياء اصلاحات لاستهلاكي انا لا. طيب المالك الذي طلب وانا ليس لي مكان اخر اعيش فيه، فقال لي اترك هذه الشقه وانا ساعطيك كذا مساهمه مني في ايجاد بديل لك، فأنا وافقت. في هذه الحالة لا بأس على الإطلاق، لأن هذا فيه إيه؟ تنازل عن حق المنفعة. المستأجر كان ينتفع بهذه الشقة، تنازل عن هذا الحق برغبة المالك، دفع دون طلب دون اشتراط. إنما المستأجر يقول لن أخرج إلا إذا أخذت كذا، هذا لا يجوز.
تمام. إحنا ما نعرفش إيه الحالة وصلت
شكلها
إيه بدون شكلها بعض. إيه نعم. هذه أم تلك، لكن الواقع يقول ان هو اداها 25 برضا او 15 من 25 وامهليني، ثم بعد ذلك قال لها ما قال.
في كمان صورة يا شيخ احمد لا تقبل على الاطلاق، بعض الناس يغلقون شققا ايجارها قليل
20-30 جنيه، بيبقى عنده فيلا وقصر.
بالضبط كده، وهذا موجود كثير. سحت وظلم
اماكن فاخرة واماكن معروفة بالاسم، ممكن يبقى مأجر شقة تسوى 500,000 جنيه واكتر،
ممكن
مليون كمان ب20-30 جنيه،
ويقفلها
وصاحب الملك بيجمع 200-300 جنيه مثلا،
لا يسمى لا يساوي ثمن كسح. لا هذا ظلم وسحت.
بيحصل
ولا ينبغي
يعني. ربنا يعافي الجميع.
نعم
تمام. لكن اختنا يعني ماذا تفعل؟
الصورة اتفقت معه الذي طلب منك ان تتركي، هو الذي طلب واشترط على نفسي ان
يسجل، ما كانش عندك بديل،
مش عندك بديل، او انت الذي قلت له لن اتركها لك الا بهذا المبلغ، رغم انك غير محتاجين اليها، غير محتاجه للشقه.
يعني هو عندها مكان وغير محتاجه، يبقى المال ده مش بتاعها
على مفتاحها خالص.
لو هو اللي خرجها من الشقه وهي ما عندهاش مكان،
بالضبط.
ينبغي ان يوجد لها البديل.
بالضبط.
نعم جزاك الله خير. رايت في منامي اني في حجرة نوم امي والتسريحة مش عارف، لقيت عليها عزك الله كلب، وبعدين وجدته كبشا حجمه كبر، لكن قالت ادور له على مكان وبعد كده وهي ماشيه وابنتي على هيئتها كانه بيت ابي والبيت جديد، وهي ماشيه في الشارع بنتها كبيره في السن وهي ماشيه في الشارع ابنها الكبير وجدته كانه طفل، كان في ايديها كانه عيل صغير وفي اليد الاخرى هذا الكفش، وكانت تبحث له عن مكان. في اخ قال لها يعني اعطوه لي انا ابحث له عن مكان، لم تثق فيه ثم استيقظت، فما تأويل هذا المنام؟
لها علاقه بمساله البر، بر الابن لامه ومساله فديناه بذبح عظيم، يعني انت بالخروف ده في الرؤيه خير من الشر يعني. فانا ارى ان الولد سيكون برا بها مطيعا لها، يا ابا تفعل ما تؤمر ستجدوني ان شاء الله من الصالحين. فالخروف والولد هناك علاقه بين البر وطاعه الاب وطاعه الام، والله اعلم.
يا رب يصلح احوالنا جميعا. استاذ محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم
وعليكم السلام، تفضل.
شيخ احمد ازي حالك؟
اهلا مرحبا حبيبي الغالي، اهلا مرحبا، تفضل.
الله
يخليك، الله يبارك.
انا كنت عايز اعرف بس حكم او كفاره جماعه الحائط بس بدون قصد، يعني بدون قصد.
كفاره ايه؟
جماعه الحائط بس بدون قصد.
طب مش انت حضرتك سالت السؤال ده امبارح يا اخي كريم؟
لا يا فندم.
طيب بدون قصد يعني ما كان يعلم انها في حيض؟
مثلا هي مثلا بتيجي ست ايام. فالجماعه واتصل كل حد جماعه كان في اليوم السابع، في اليوم الثامن نزل الحاج.
يعني هي بعدما ظنت انها طهرت واغتسلت.
تمام.
وهو يعلم منها انها طهرت تطهرت واغتسلت وصلت ثم بعد ذلك نزل الدم في اليوم التالي. طيب الصوره واضحه كده. حاضر يا استاذ محمد، فهمني لو. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم في كلام تاني؟ اتفضل.
اتفضل. الحكم استمناء بدل الزوجه، حكم بتاعه في الشرع.
حكم ايه؟
استمناء بدل الزوجه.
استمناء ايه؟ زوجه هي، مش سامع. حكم ايه؟
استمناء بدل الزوجه يا فندم.
الاستمناء بدل الزوجه.
طيب
حكمه في الشرع.
فهمني لو. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام محمد زوجها تغير فجاه يعني 15 سنه 14 سنه تمام، ويطول كان كويس من عام تقريبا، تبددت الحال من يعني نسال الله العافيه، ومكث عند امي يبدو انه في نفس البيت، ان البيت بيت عائله، وحتى يعني هجر تام واكل وشرب وحياته كامله عند امه. هو عنده منها اربعه اولاد، وهي كما وصفت يعني حتى من 21 وهي عند امها ما حدش سال عليها. نعم شيخي الكريم.
هو طبعا هذه قضيه تحتاج برضه الى سماع الطرف الاخر.
اي والله يفتح عليك.
خد حضرتك لا ينبغي ان نسمع طرفا واحدا في هذه القضايا،
لان دي قضاء مش
قضاء طبعا. تمام. لان هناك اسئله كثيره في هذه القضيه.
هو ايه اللي وصله
للمرحله دي؟ في واحد
تمام
14 سنه طيب ممتاز، تغير في سنه واحده. طب ما الاسباب التي غيرته؟
ممكن تبقى حاجات خارجة عنها. عشان برضو
هل أسباب الزوجة مصدرها؟ هل أسباب سحر أو خلافه؟
رفقاء سوء.
هل أسباب معرفة للزوجة بأخريات؟ هل أسباب إفساد من الأصدقاء للزوجة على زوجته؟ هل أسباب أهل الزوج هم الذين أفسدوه عليها؟
لأنه عباله سنة ومحدش قال له اطلع
شو أهلك. كثير يحتاج إلى أسئلة، فالقضية تحتاج إلى استكشاف. هذا الزوج لماذا هجر البيت؟ ولماذا ليس له رغبة في أن يعود لزوجته وأولاده؟ ولماذا يمكث مع أمه في الطابق الأسفل؟ كل ذلك يحتاج إلى سماع الطرف الآخر، وأن يجتمع أهل الحل والعقد، أهل الصلاح بين الزوج وزوجته، ويستمعون للأطراف المعنية بالمشكلة، ويبحثون عن السبب الرئيسي في تلك المشكلة. فالزوجة لابد أن تحدد الأول سبب المشكلة. السبب إيه؟ ما السبب الذي غيره؟
نعم.
قلت لك أسباب كثيرة جدا قد تدفع الزوج للتغيير. ربما لو سمعنا الزوج يقول لك هي السبب في أنني تركت البيت.
وكمان معذرة حد لا يخطئ أحدنا نفسه. يعني دايما اللي بيحكي بيغلط اللي قدامه، لكن هو دايما دي ظاهره بشريه.
نعم.
وقليل من ينصف من نفسه.
ده بالضبط.
يقول انا اللي غلطت وانا اللي اخطات وانا اللي فعلت، ف فدي مش الاخت الفاضله، يعني ممكن يبقى الاخ هو المخطئ.
بس نسمع الزوج والزوجه ونحقق في القضيه وننظر في الامور والقرائن.
نعم
كلام له ده ادله وبراهين بحضرتك. لكن الضحيه الاربعه اولاد، والزوج ما ينتقل لينفق على اولاده ولا يجعلهم يحتاجون الى اموال من الاخرين ويسالون الناس ويتذللون، لا ينفق عليهم بقدر الطاقه بقدر الحاجه.
هداه الله.
هداه
الله. نعم اخونا محمد يسال عن كفاره، يعني هو ما كان يقصد الجماع وقت الحيض، لان الصوره التي وصفها او ذكرها هي ظنت انها طهرت وما طهرت بعد واغتسلت ثم بعد ذلك حصل الجماع ثم في اليوم التالي نزل الدم.
هو طبعا ليس عليه شيء على الاطلاق، لان العبره بالتعمد، وهو لم يتعمد الجماع، ولكن ارثابت ان المراه تتطهر بعد السادس ثم جاءها دم بعد اليوم الثامن بعد ان تطهرت واغتسلت. ما قصد الزوج الجماع في وقت الحيض، ما علمت الزوجه ان الحيض موجود، فالعبره بالقصد والاراده، ولا قصد ولا اراده للزوج وزوجته، ولذلك ارى انهما لا شيء عليهم.
تمام. السؤال الثاني يعني انا مش عايز اساله، فياريت لو بعد الحلقه تاخذ رقم او يعني تتصل وتاخذ رقم الدكتور اسامه سليمان وهو يجيب لك عن هذا السؤال ان شاء الله
تعالى.
ممكن يا شيخ تعطينا لمحه عن عده المتوفى عنها زوجها، هل حرام علينا ان حرام عليها ان تكلم الرجال؟
طبعا اربعه اشهر وعشره ايام تمكث بيت الزوجيه لا تتجمل ولا تلبس غير السواد او الالوان الداكنه، ولا تخرج من بيتها الا ضروره شرعيه، ولا يجوز لها في هذه الحاله حفظ حق الزوج ان يصرح لها احد بخطبتها او بالزواج منها الا بعد انقضاء العده، انما لا مانع من التعريض، ان يعرض احد الرجال ويقول اذا انقضت العده اخبريني اني راغب في مثلك، لانها مات الزوج فلا زوج لها. من قضاء العده يجوز ان يتزوجها، فهذه معتده من موت زوج، للزوج له حقوق من حقوقه عليها الا تخرج من بيتها والا تتجمل والا يصرح احد بخطبتها، والله اعلم.
طبعا نعتذر للمتصل الاخير في الحلقه، الوقت انتهى والاتصال معنا ولا انقطع الاتصال؟ قطع الاتصال. اعتذر لك اخي الكريم، لسه هقول للشيخنا اتصال فسامحني لله عز وجل، وانا عارف ان احيانا بيبقى في غرم وتكلفه المكالمه احيانا بتكون يعني ليست بيسير على الكثيرين، لكن اسال الله عز وجل ان يجعل هذا في ميزان حسناتكم يوم القيامه. اللهم امين يا رب العالمين، احتسبوها عند الله. اسال الله عز وجل ان يجعلنا جميعا من عباده الصادقين المخلصين، وان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. شيخي الكريم الدكتور اسامه سليمان، أسئلة كثيرة على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك،
بارك الله،
لكن الوقت داهمنا، فأسأل الله عز وجل أن يتقبل. لعل الشيخ شعبان دلوش يكون معنا بإذن الله تعالى غدا، نبدأ بها اللقاء. بارك الله في حضرتك،
جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا، ونفعنا الله بعلمكم، ومتعكم الله بالصحة والعافية. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر